وأرجعنا إلى أهلينا سالمين، ونسأله سبحانه أن يرزقنا من بعد هذا التمام الاستقامة على الدين، وأن يوفقنا ويزيدنا للعلم النافع، من العلم النافع والعمل الصالح، وأن يهدينا سواء السبيل. ليس من السنة التباعد عن الحلقة. سكر المكيف عشان الأخ، سكر المكيف. طيب، فلنبدأ الآن بقراءة بالقراءة المتبقية من تفسير الحافظ ابن كثير رحمه الله. وأذكركم بالشبه، نوع الشبه الذي تجدونه في أنفسكم بين الحج وحضور حلقة العلم. إنكم تجدون القلب فرحة وبهجة بعد الانتهاء من والفراغ من حلقة العلم. أظن سبب ذلك حط ذنوبكم وتبديل السيئات حسنات كما جاء في الحديث. كذلك أنتم حجاج أو بعضكم حج، سيجد بهجة وهو قادم إلى أهله من الحج، أو حتى عند الانصراف من مزدلفة أو عند الانتهاء من طواف الإفاضة. والسبب في ذلك أن الله شكور، يفضي على قلب العبد شكرا له على عمله الصالح بهجة وراحة في قلبه حتى يستمر في العمل الصالح إذا ذكر هذه البهجة والراحة. وأنتم لا شك من أسباب، لعله من أسباب مداومتكم على الحلقات وتناديكم إليها، ما تحسون به كما أخبرني البعض من راحة وسكينة مع حلقات العلم. سبب ذلك تكفير الذنوب والتذكير بأيام الله فيما يقرأ من كلام العلماء من المتقدمين رحمة الله عليهم، ومن توسط في القرون، وأحيانا المتأخرين، بل الأعلى من ذلك كلام الله رب العالمين، كلام الله رب العالمين سبحانه، وكلام الرسول الأمين عليه أفضل الصلاة والتسليم. فحذاري من التقاعس عن طلب العلم، حذاري من الالتفات إلى دعوات الجاهلية وترك الالتفات لما تركنا عليه الرسول من هذا الإرث العظيم. إن النبي صلى الله عليه وسلم ترك لنا إرث عظيم وهو العلم، وازديادك منه أعظم من ازديادك من كنوز الدنيا كلها من أولها لآخرها. بل شيء واحد من العلم تفقهه يعدل الدنيا من أولها لآخرها وتعمل به، مثل حديث لأن أقول سبحان الله، هذا علم، لأن النبي قال العلم، قال الله قال الرسول، لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر خير لي مما طلعت عليه الشمس. وقد طلعت الشمس على كنوز وأموال وجبال وبحار وغابات وأنهار وأشجار وقصور، طلعت الشمس على أشياء كثيرة ولا من أول الدنيا لآخرة. تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أفضل من هذا. شوف، هذا شيء من العلم، هذا شيء من العلم فقط. فكيف لو عرفت تفسير آية وراء آية، آية وراء آية، وازددت من ذلك وعملت مقتضى ذلك، فكيف يكون أمرك عند الله وكيف يكون جمعك؟ فعليك حينئذ أن لا تتوانى في العلم أقبل عليه، ولو رأيت قلة من يؤازرك ومن يحسن الظن فيك فلا يضرك. فخرج النبي في مكة وما حد أحسن فيه الظن، كذبوه وأساءوا فيه الظن، ونصره الله بعد حين، وكان يعاملهم بالحسنى. هم يقولون كذاب ساحر، وهو يشفق عليهم ويدعوهم بالتي هي أحسن، قولوا لا الله تفلح. نعم، وهم يكذبوه ويصبر عليهم ويدعو إلى الله مستمر، لم ينثني أبدا، حتى آمن به من آمن معه، من آمن أبو بكر، خديجة، علي بن مسعود، وجاء الفتح بعد ذلك. فهذا يدل على أن من دعا إلى الحق يبدأ بقلة، ثم يكثر الله على إثر دعوته أهل الحق الذي يتبعونه ولو بعد حين، مع الصبر والإخلاص ورجاء الله سبحانه. نعم، اقرأ.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، واجعل ما تعلمنا حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين.
اللهم آمين.
يقول الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولمن حضر واستمع، في تفسير القرآن العظيم في تفسير سورة البقرة وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم.
نعم، السؤال، وأذكر أننا قلنا أننا بعد ست من السنين وقد فرغنا من كتاب السعدي، قلنا أننا سنجري الاختبار لمدة شهرين، كل المجالس أسئلة، ثم بدأ لنا بعد ذلك أن تكون هذه الأسئلة في مقدمة القراءة لتفسير ابن كثير، لتربط الحاضر بالماضي، ماضيك من دراستك تفسير ابن السعدي كاملا تربطه بن كثير، فالمختصر يعطي قوة التصور. ثم بعد ذلك الخلاف يسهل عليك. طيب، السؤال: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا، لا تقولوا راعنا، لأي شيء نهوا أن يقولوا راعنا؟ وهل هي هذه الكلمة عرفت بالخطاب للنبي من الكفار في الأصل، ولا كانت عرفت بالمسلمين ونهوا عنها؟
أولا، نهي عنها لأنه لفظ محتمل، يراد قد يراد به الخير وقد يراد به غير ذلك.
نعم، باب عدم، ولأنها ما قالت يهود، ونهينا عن التشبه به، ففيها أنها ما قالت يهود، وفيها أيضا أنها كلمة تحتمل الرعونة عياذا بالله، وتحتمل مراعاة السامع، يعني التفت إلينا، مراعاة المتكلم بالانتباه إليه، فلما كان ذلك كذلك نهوا عنها. واليوم ما أكثر الكلمات المحتملة التي يتكلم بها كثيرا كثير من المسلمين ولا يراعون هذا المعنى، ما يراعونه، وذلك له أمثلة كثيرة وكثيرة جدا. يقول البعض: والمصحف، يقول البعض: والمصحف، هل يجوز هذا الحلف؟
كلا،
لأنه في الأصل الورق، ولأنه لو ادعى أنه يريد القرآن لقلنا أن هذا المعنى محتمل، أو يقول: أقسم بآيات الله، أقسم بآيات الله، آيات الله القرآن، وهذا قسم صحيح، ولكن من آياته الليل والنهار والشمس والقمر والشجر والدواب تدل على أنه واحد، فحيث أن كان إن كان المعنى محتملا خاصة في الاعتقاد فلا ينبغي للعبد أن يحلف به، أن يتكلم به، كقولهم: ورب القرآن، فتحتمل القرآن نفس القرآن، فهذا يكون كفر، ويحتمل بقصده بالقرآن أنه يريد المصحف كما قال: لا تسافر بالقرآن لأرض العدو، يعني المصحف. فلما كان معنى محتمل فلا يصلح أن يقول: ورب القرآن، ورب القرآن، يقول: والقرآن، لكن لا يقول: ورب القرآن، وكذلك لا يقول: ورب المصحف، الاحتمال يذهب الذاهب إلى أنه يقصد ذات كلام الله، وهكذا أمثلة هذه. طيب، أكمل القراءة.
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: نهى الله تعالى عباده المؤمنين أن يتشبهوا بالكافرين في مقالهم وفعالهم، وذلك أن اليهود كانوا يعانون من الكلام ما فيه ثورية لما يقصدونه من التنقيص عليهم لعائن الله، فإذا أرادوا أن يقولوا اسمع لنا يقولون راعنا ويورون بالرعونة، كما قال تعالى: من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين، ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم، ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. وكذلك جاءت الأحاديث بالأخبار عنهم بأنهم كانوا إذا سلموا إنما يقولون: السلام عليكم، والسام هو الموت، ولهذا أمرنا أن نرد عليهم بوعليكم، وإنما يستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فينا. والغرض أن الله تعالى نهى المؤمنين عن مشابهة الكافرين قولا وفعلا، فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، وللكافرين عذاب أليم.
نعم، ولذلك ننصح إخواننا من مصر، ألا يتجاوب مع اللهجة عندما يقولون السلام عليكم، فتجد البعض يتجاوب مع لهجة التي نشأ عليها فكأني أسمعها، وإن أخطأت فاستسمح منهم واطلب منهم العفو، ولكن هكذا أسمع يقول السلام عليكم، فيحذفون اللام أو لا تكاد تظهر، فينبغي أن يبينوا اللام، يقول السلام عليكم. كذلك إخواننا من المملكة العربية السعودية لا يتجاوبون مع العرف واللهجة عندما يسلم عليه، فيتصل متصل، كما أسمع ذلك مرات حتى نصحت بها بعض المشايخ المعروفين، ذكرتهم يعني إذا كان له حب في نفسه لك واتصلت عليه ففرحته تنسيه أن يستجيب لله، سفرحته بسماع صوتك، فتقول له السلام عليكم فيحتفي رافعا صوته قائلا سلام ورحمة الله وبركاته، لا رد التحية بمثلها ولا بأحسن منها، حيث أن الله سبحانه وتعالى قال وإذا حييتم بتحية فحيوا يحسن منها أو ردوها. فإذا قال له السلام عليكم يقول وعليكم السلام، أما أن يقول سلام ورحمة الله، إيش سلام ورحمة الله؟ لا هي ردها فلم يقل عليكم السلام ولا بيحسن منها وقال ورحمة الله، فحذاري من التجاوب مع اللهجات سواء كانت سعودية أو مصرية أو كوفية أو شامية، وترك ما تدل عليه أو ما تكلم به من الخطاب في وقت التنزيل. نعم.
قال رحمه الله وقال الإمام أحمد أخبرنا أبو النضر قال أخبرنا عبد الرحمن بن ثابت قال أخبرنا حسان بن عطية عن أبي منيب الجرشي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. وروى أبو داود عن عثمان بن أبي شيبة عن أبي النضر هاشم بن القاسم به قال ومن تشبه بقوم فهو منهم. ففيه دلالة على النهي الشديد والتهديد والوعيد على التشبه بالكفار في أقوالهم وأفعالهم ولباسهم وأعيادهم وعباداتهم وغير ذلك من أمورهم التي لم تشرع لنا ولا نقر عليها.
نعم، انظر، هذا يدل على منهج ابن كثير في تفسيره أن يضيف إلى التفسير أحكاما. كان ممكن يفسر قول ذي الأمر لا تقول راعنا، هذا قال نهي عن تشبه بهم لأنهم هم يقولون راعنا من الرعونة، اليهود يريدون الرعونة، ومع أن الصحابة كانوا يقصدون أرعنا سمعك، أرعنا سمعك، ولا يقصدون لا شك الرعونة. فهنا ذكر حكما شرعيا، حكم التشبه، فقال ففيه دلالة على النهي الشديد والتهديد والوعيد على التشبه بالكفار في أقوالهم وأفعالهم. وقد جاء في ذلك حديث خرجه الإمام أحمد في مسنده عن ابن عمر بعثت بين يدي الساعة، بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعلت الذلة والصغار لمن خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. ظاهر الحديث كفر من تشبه، قد يقول الإنسان ظاهر الحديث كفر من تشبه، وقال من تشبه بقوم فهو منهم، كما قال ومن يتوله منكم فإنه منهم. لكن علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم التفصيل، ما الذي يصرف تكفير هؤلاء؟ ما الذي جعل ابن تيمية يقول هذا اللفظ لا يدل على التكفير إنما يكون منهم في القدر المشترك؟ القدر المشترك الذي جعلنا نقول ذلك أن في آية أشد منها بإن المؤكدة، فقال ومن يتوله منكم فإنه منهم، ومع ذلك الذي فصل، فما جعل منهم على قسم واحد، جعل على قسمين، فهذا باب أولى تشبه. فإن حاطبا والاهم ناصرهم فقال لهم في خطاب أن النبي سيغزوهم، ومع ذلك النبي ما جعل مجرد فعل حاطب كفر أكبر، بل استفصل منه فقال ما حملك يا حاطب على ما فعلت؟ فقال يا رسول الله وجدت أن كل واحد من مهاجرين يعني أو البعض عنده يد لأهله في مكة، وما لي يد وقوة يعني أعز بها أهلي من أن يؤذيهم المشركون من من بقي في مكة، فأحببت في خطابي هذا أن يكون لي يد. فقال عمر دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ إنه شهد بدر، ولا الله اطلع على أهل بدر، فقال افعلوا ما شئتم فقد غفرت إيش؟ قد غفرت لكم. فلو كان كافرا لكان شهود بدر حسنة ذلك لم تكفر عنه إيش؟ كفرة، لابد أن يتوب من الردة. فإذا كان في ذلك الأمر الذي نص الله فيه أنه منهم لم يكن منهم مع الحقيقة في كل وجه، فمن باب أولى ما لم يؤكد بإن الدال على التوكيد فإنه منهم، فقال من شبه بقوم فإنه منهم، ما قال حتى هذا، قال فهو منهم، ليكون ذلك من باب أولى ألا يكون المتشبه بالكفار كافر بل فاسق. والتشبه بالكفار الذي قال فيه ابن كثير أنه جاء النهي الشديد في هذه الآية على ذلك، صورته أن يأتي لشيء مختص بالكفار كلبس القبعة اللي يسمونها مثلا كاوبوي كذا يسمونها، ما أدري والله كيف ينطقونها، كاوبوي أو كوبوي ما أذكر، يلبس هذه القبعة التي يعرف الكفار رعاة البقر في الأصل أنهم يلبسونها، ولا يعرف في المسلمين من يلبسها فيضعها في على رأسه. أما إذا لبس شيء مشترك بينهم الكفار كالساعة، لأن الساعة مشتركة بيننا وبينهم، فمثل هذا لا يكون في حرج، الاشتراك هذا سيذهب من العلة في التي في النهي من التشبه. فالعلة في النهي التشبه هي أن التشبه يوجد علاقة بين المتشبه والمشبه به من الحب والود والانقياد، فإذا خالف تبددت تلك العلاقة. إذا خالفه قال ابن تيمية التشبه بالظاهر يقول التشبه بالباطن، فإذا شعر بالاشتراك أن هذا العمل الساعة يلبسها الكافر والمسلم ما يحس بإيش؟ بقوة الانقياد لإيش؟ كافر، يكون هنا تبدد الانقياد. ولذلك قال شيخ الإسلام، لا قال الحافظ بن حجر فتح الباري، الطيلسان كانت لبسة اليهود مختصين بها فكانت حرام، فنظر الفقهاء الإسلام يعني بعد ذلك فرأوا أنها صارت لبسة مشتركة بين اليهود والمسلمين، يعني إيش؟
تبدد،
فقال فجازت، فيكون الجواز مع الأولى بالترك ولا مع
مع الأولى
بالترك لا شك لاستداد الجذور من أصلها. طيب الآن صور لي الانتقال، الطيلسان مثلا كانت لبسة اليهود فانتقلت لأهل الإسلام وصارت لبسة مشتركة فجازت، أما تشعر معي الآن أن هناك طائفة من المسلمين حتى تنتقل وتشترك بالكلية سيكون كبش فداء؟
نعم، سيقومون بمشابهة الكفار حتى
سيكونون مثل كبش الفداء، سيبدأوا يفعلون هذا وتنتشر لين تنتشر بين الصالحين شيء فشيء فيستحكم الأمر، وحينئذ تصبح اللبسة المشتركة هذه المبددة في العلة من حيث الوصف جائزة. ولذلك حتى في الحج كان يأتينا البعض في المكتب وشايل في يده مستفتين، شايل في يده هو حاج دبلة اللي يضعونها النصارى في الكنائس إعلاما بإيش بالزواج، دبلة. أول شيء قبل أجيب عن سؤاله أو أسمع سؤاله أقول فورا احملها، لأن مسكين تعب في حج ما نريد له فسوق في الحج، تشبه فسوق في الحج، هو محرم لابسها، أعوذ بالله من هذا المنظر، أعوذ بالله. وهي تعني عند النصارى عقيد تثليث قيل. المهم ومباركة للزواج، فأقول له احملها، فأرى كلهم الحمد لله يستجيبون، ما ليسوا على علم. وأذكر بهذه المناسبة قصة ذكرتها لكم من قبل، أن رجلا واظب بعد على الدروس، شوفوا مواظب على الدروس، لكن حكى لي قصة بعدها صار يواظب على الدروس وتغير حاله الحمد لله. يقول هذا الشخص جئت مرة استفتيك في مسألة، فقلت لي احمل هذه الدبلة، فذهبت إلى بيتي مستبعد كالمستنقص من فتواك، وأنها لا قيمة لها، إيش يعني شيل هذا اللي النصارى يسوونه. فيخبرني يقول فحصل لي داء بدأ من أصبع اللي فيه الدبلة وانتفخت اليد إلى أعلى الإبط، أصبحت في وضع لا يصبر عليه. فتذكر والحمد لله أنه تفكر، قال فبالقوة حملتها وقلعتها ثم رجعت لي يدي كما كانت. فالتشبه كما قال ابن تيمية كما قال ابن كثير هنا وعيد شديد، شوف لما بلغت تشبه ما فعل، ايش حصل ليده؟ عقوبة. فدل كما قال ابن كثير ان فيه وعيد لانه قنطرة الكفر، والله ما يحب الكفر العبادة تشبه. فانظر كيف الرب رحمه ونبهه بهذا الألم والانتفاق في يده من عند هذا الى اعلى الابط وانتفقت يده واشتد عليه الأمر واشتد حتى قلعها. فجاءني تائب وقال خلاص أنا شلتها، وأصبح والعهد قريب قبل الحج رأيته يواظب على الدروس الحمد لله، وكان من العامة، لكن هذه كانت خير له. نعم،
قال رحمه الله وقال ابن أبي حاتم أخبرنا أبي قال أخبرنا نعيم بن حماد قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا مسعر عن معن وعون أو أحدهما أن رجلا أتى عبد الله بن مسعود فقال اعهد إلي، فقال إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك فإنه خير يأمر به أو شر ينهى عنه. وقال الأعمش عن خيثمة قال ما تقرؤون في القرآن يا أيها الذين آمنوا فإنه في التوراة يا أيها المساكين. وقال محمد بن إسحاق حدثني محمد بن أبي محمد عن سعيد بن جبير أو عكرمة عن ابن عباس في قوله تعالى راعنا أي أرعنا سمعك. وقال الضحاك عن ابن عباس في قوله يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا قال كانوا يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم أرعنا سمعك وإنما راعنا كقولك أعاطنا. وقال ابن أبي حاتم وروي عن أبي العالية وأبي مالك والربيع بن أنس وعطية العوفي وقتادة نحو ذلك. وقال مجاهد: لا تقول راعنا، أي لا تقول خلافة، وفي رواية: لا تقول اسمع منا ونسمع منك.
طيب، نعيم بن حماد في السند الأول ذاك الذي فيه أخبرنا نبي حاتم، أخبرنا أبي، أبوه ثقة ولا لا شك، أخبرنا نعيم بن حماد. نعيم بن حماد أليس صدوق لكنه يخطئ كثيرا، فحينئذ ضعيف. طيب، كيف يكون يخطئ كثيرا وإن كان فقيه عالم الفرائض كان يخطئ كثيرا، لكن كيف يكون على هذا المستوى ثم هو من رواة البخاري فخرج البخاري له كما في كتاب مناقب الأنصار باب القسامة في الجاهلية؟ أخرج لنعيم بن حماد قال: حدثنا نعيم حدثنا هشيم عن حصين، فكيف
وجد له متابعة؟
أي نعم، أنه يخرج له متابعة كما في الذي بعده هشيم. هشيم وإن كان هشيم ثقة لكنه مدلس، ومع ذلك في نفس السند قال البخاري: حدثنا هشيم عن حصين. فهذا يدل أن البخاري يفعل مثل مسلم، مثل مسلم يكون الرجل فيه ضعف لكن حط يضع في صحيحه له متابعات الحديث. نعم، و نعم، ولكن هذا الذي أخرجه البخاري في حديث نعيم كان يعني مروي عن عمرو بن ميمون، عمرو بن ميمون وهو مخضرم مشهور ثقة عابد، يعني لم يكن الحديث مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: وقال عطاء: لا تقول راعنا، كانت لغة يقولها الأنصار فنهى الله عنها. وقال الحسن: لا تقول راعنا، قال: الراعن من القول السخري منه، نهاهم الله أن يسخروا من قول محمد صلى الله عليه وسلم وما يدعوهم إليه من الإسلام. وكذا روي عن ابن جريج أنه قال مثله. وقال أبو صخر: لا تقول راعنا وقول انظرنا، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أدبر ناداه من كانت له حاجة من المؤمنين فيقول: أرعن سمعك، فأعظم الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقال ذلك له. وقال السدي: كان رجل من اليهود من بني قينقاع يدعى رفاعة بن زيد يأتي النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا لقيه فكلمه قال: أرعني سمعك واسمع غير مسمع. وكان المسلمون يحسبون أن الأنبياء كانت تفخم بهذا، فكان ناس منهم يقولون: اسمع غير مسمع، أي غير صاغر، وهي كالتي في سورة النساء: فتقدم الله إلى المؤمنين ألا يقول راعنا. وكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم بنحو من هذا. قال ابن جرير: والصواب من القول في ذلك عندنا أن الله تعالى نهى المؤمنين أن يقولوا لنبيه صلى الله عليه وسلم راعنا، لأنها كلمة كرهها الله تعالى أن يقولها لنبيه صلى الله عليه وسلم، نظير الذي ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تقولوا للعنب الكرم ولكن قولوا الحبل، ولا تقولوا عبدي ولكن قولوا فتاي، وما أشبه ذلك. وقوله تعالى:
أعد كلام كثير ابن الطبري.
قال ابن جرير: والصواب من القول في ذلك عندنا أن الله تعالى نهى المؤمنين أن يقولوا لنبيه صلى الله عليه وسلم راعنا، لأنها كلمة كرهها الله تعالى أن يقولها لنبيه صلى الله عليه وسلم، نظير الذي ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تقولوا للعنب الكرم الكرم ولكن قولوا الحبلة، ولا تقولوا عبدي ولكن قولوا فتاي، وما أشبه ذلك.
نعم، هذه الألفاظ الذي نهينا عنها مثل القول العنب الكرم الكرم وعبدي فتاي وعبدي فنقول فتاي، تنقسم إلى قسمين، منها ما هو محرم بكراهة تحريم، ومنها ما هو بكراهة إيش تنزيه بحسب الدليل. فما كان فيه نهي ليس له صارف فيكون يدل على كراهة إيش التحريم، فإن كان له صارف كان يدل على كراهة التنزيه. فمما هو له صارف مثل: لا تغلبنكم الأعراب فتقولون عن العشاء العتمة، وقد جاءت نصوص من الصحابة أو من المرفوع ما يدل على تسمية العشاء بإيش؟ بالعتمة، فدل ذلك أن النهي لم يبلغ الحد التحريم. نعم، طيب اقرأ.
قال: وقوله تعالى: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، يبين بذلك تعالى شدة عداوة الكافرين من أهل الكتاب والمشركين الذين حذر الله تعالى من مشابهتهم للمؤمنين ليقطع المودة بينهم وبينهم، ونبه تعالى على ما أنعم به على المؤمنين من الشرع التام الكامل الذي شرعه لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، حيث يقول تعالى: والله يختص برحمته من يشاء والله